السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم مشاهدين أينما كنتم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم النفس والسياسة. في هذه الحلقة نتحدث وإياكم عن التنشئة السياسية، ونناقش أساليبها ودورها في البناء الصحيح والحقيقي للمجتمعات. نرحب بداية بالدكتور طارق الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي. حياك الله يا دكتور.
يا مرحبا، أهلا وسهلا
دكتور. في البداية عندما نتحدث عن التنشئة السياسية، ماذا نقصد بهذا المصطلح؟
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، إذا أردت أن تتكلم عن التنشئة السياسية فلا بد أن تعرف مفهوم التنشئة ابتداء، ثم على ضوئها تقوم التنشئة السياسية، وقس عليها التنشئة الاقتصادية وغيرها من أنواع التنشئة. التنشئة هي بناء المفاهيم والاتجاهات، فإذا تشكلت مفاهيم الإنسان واتجاهاته بعد ذلك تشكلت اعتقاداته، الاعتقادات التي يرى بها الحياة، ثم بعد ذلك يبدأ يناضل من أجل هذه الاعتقادات ويحيا بهذا الشيء. إذن التنشئة بناء المفاهيم والاتجاهات. متى تبنى المفاهيم والاتجاهات لدى الإنسان؟ ما بين عمر 9 إلى 12 من العمر، هذا هو العمر الأزكى والأعلى لبناء المفاهيم والاتجاهات. هو عمر في آخر الطفولة وبداية المراهقة، في هذا العمر هو فيه شيء من عقل المراهقة بلا عنفوان المراهقة، هو فيه شيء من الطفولة من الطاعة بلا عقل الطفل الصغير. ولذلك في هذه الفترة العمرية فترة ذهبية يجب ألا يفوتها أب. لماذا الإنسان إذا حدث له موقف يغضب منه، أو موقف يرضى، موقف كذا أو كذا، حسب طريقة تربية والداه له في هذه الفترة ما بين 9 إلى 12 من العمر، الإنسان ينشأ على مفاهيم، وهذه المفاهيم تتشكل على شكل قناعات، وهذه القناعات بعد ذلك تصبح واقعا يدب على الأرض ذلك الإنسان يحيا به. هذه التنشئة السياسية التي نتكلم عنها اختلف العلماء فيها، جاء علماء الاجتماع وأعطوا تعريفات، علماء السياسة فأعطوا تعريفات، علماء النفس أعطوا تعريفات، لكن في الحقيقة هي عملية مختلطة من التنشئة الاجتماعية للواقع السياسي منطلقة من فهم نفسية الفرد. إذن هي ليست قضية اجتماعية ولا سياسية ولا نفسية، إنما هي مختلطة من الأبعاد الثلاثة، ولقد حار العلماء فيها حيرة طويلة. تنشئ الطفل على هذه التنشئة السياسية المعرفية حتى تجعله عنده صورة ذهنية، هذه الصورة الذهنية التي تشكل في ذهنية ذلك الطفل تجعل عنده صورة ذاتية عن ذاته هو، عن إيجابياته عن سلبياته، فيستطيع بهذه الطريقة الإيجابية عن الإيجابية حتى رؤية السلبيات، يستطيع أن يرى بها السياسة، فيستطيع أن يرى هذا الموقف الإيجابي إيجابيا والسلبية سلبية. أما الطفل الذي نظرته سلبية لذاته قد يرى إيجابيات السياسة سلبية، وقد يرى سلبياتها إيجابية، لأنه ينطلق من غرائزه ومن نظراته الذاتية لا من مفاهيم صحيحة قد انبنت عند ذلك الطفل. ولذلك تلك الاتجاهات مثل العدوانية التي يمارسها بعض الآباء مع أبنائهم تشكل في تنشئتهم الشخصية فيمارسوها سياسيا أو اقتصاديا. ولعلك ترى ربما في بعض المنتديات، أعني بها البرلمانات أو المجالس الوطنية أو غيرها، بعض الناس يقوم يضرب غيره، وبعضهم يتعدى بالعقال أو بالحزام أو بغيره، وبعضهم يقف مشاهدا مستغربا مبتسما، كل لماذا؟ بسبب طريقة المفاهيم التي تحولت على اعتقادات من طريقة تنشئة ما بين عمر 9 إلى 12 من العمر. وإذا كان لزاما في ظني أن أي إنسان يتولى مثل هذه المناصب أن يتم تقييمه نفسيا، ذلك التقييم النفسي ليس مريضا نفسيا فكيف يعالج، إنما تقييم ذاته قدراته. الإشكالية عندنا من اشتهر فإذا هو مميز، من حصل على منصب فما هو مميز، ليس بالضرورة. القدرات النفسية قد لا تؤدي إلى الحصول على المناصب، لأن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى الحصول على ذلك المنصب.
جميل دكتور، البعض تعاطيهم مع السياسة عنيف، والبعض تعاطيهم مع السياسة أكثر لين وتسامح، كيف يمكن أن نقرأ هذا القراءة النفسية؟ ما التفسير النفسي؟
هذه تكلم عنها فرويد. فرويد تكلم عن غريزة أساسية هي غريزة الحياة التي اسمها الليبيدو. ثم بعد فترة حينما تأمل النفس البشرية، وبعض الناس يتحسس حينما أقول فرويد، أنا أنظر إلى الجوانب التي أصاب فيها فرويد، أما الجوانب التي يقال أنه أخطأ فهذه قضية أخرى، والعالم الحكمة ضالته، والجاهل الحكمة ضالته، والمتعلم الحكمة ضالته، فنحن لا نعدو أن نكون واحدا من هذه الثلاثة، إما علماء أو جهال أو متعلمين. تكلم عن غريزة الحياة واللي اسمها الليبيدو، ثم بعد فترة أدرك أن هناك غريزة أخرى كان يغفل عنها فرويد، ألا وهي غريزة الموت. في مركب الإنسان غريزة الموت، حب التدمير، ولذلك بعض الناس الذي يدمر غيره هذا تغلب عنده غريزة الموت على غريزة الحياة، وبعض الناس المتسامحين تغلب عنده غريزة الحياة على غريزة الموت. ولذلك أولئك مثلا من يمارسون الإلهاب أو ربما التعدي بالتكفير المبالغ فيه على الآخرين، هؤلاء وإن ادعوا انتماء إلى جماعة معينة وإن ادعوا الانتماء إلى دين معين أو غيره، لكن من الناحية النفسية أتكلم أن غريزة الموت أقوى من غريزة الحياة عنده. ولذلك للتعامل مع هؤلاء ليس فقط في حربهم أو كذا كما يعمل بعض السياسيين، إنما في إعادة أدلجة فكر ذلك الإنسان، أن نجعل غريزة الحياة أقوى من غريزة الموت، وبهذه الطريقة تعيد تركيب هذا الإنسان نفسيا فتجعل حبه للحياة أكثر من حبه للموت. حب الحياة ليس حب المتع، وحب الموت ليس حب الموت، لا، هنا حب الموت أعني به كغريزة إماتة غيره وتدميره، يتلذذ بتدمير ذلك الآخر فضلا عن سماته الشخصية التي يتميز بها ذلك الإنسان. هذا التشكل الذي يشكل الإنسان قد يؤدي إلى بناء مؤثرات اجتماعية أو غيرها تؤثر في سيكولوجية ذلك الطفل فتؤثر في نفسيته من خلال تلك المؤثرات.
جميل. دكتور، ما دامنا نتحدث عن المؤثرات، ما هي المؤثرات التي تؤثر في هذه التنشئة السياسية للطفل؟
المؤثرات تنطلق من الأسرة ابتداء، وحينما نقول الأسرة هناك عدة طرق، هناك المحاكاة. الطفل حينما ينمو ويرى الأب الذي دائما حينما يرى في الشاشة بعض رموز المجتمع أو بعض القيادين وغيره، هذا الحرامي، هذا الوزير اللي فيه، هذا المسؤول اللي فيه، هذا الذي كذا، الطفل يحاكي هذه الطريقة حتى لو كان غريزة الحياة أعلى من غريزة الموت عنده، حتى لو كان هينا لينا، فبعضها يأخذها عن طريق التقليد والمحاكاة. أحيانا التنشئة السياسية تؤثر عن طريق سمات الشخصية، يبدأ تربى الطفل على سمات الشخصية لدى والديه، ولذلك الأب الذي دائما يأمر وينهى دون نقاش يتشكل ذلك الطفل حينما يخرج ويكون رئيسا على غيره في علاقته السياسية بغيره، أنه يأمر بلا نقاش، وإذا كان مرؤوسا لا يستطيع أن يسأل، وإن سأل سأل عن طريق الاحتجاج والمضاربة ولم يسأل عن طريق الحوار لأنه تشكل في داخله في بيته. مؤثر آخر السمات الشخصية طبع هذا الإنسان، بعض الناس مازوخية الشخصية، بعضهم سادية الشخصية، بعضهم لديه السمات التجنبية لتجعله خائف متوجس ذلك الإنسان، يخشى من السؤال، بعضهم وسواسي قلق الشخصية يجعل شخصيته أنه حساس قلق يحتاط لكل شيء بسيط ذلك الإنسان، ولذلك ربما لا يسأل. إذا نوع الشخصية التي ورثها كمكونات وراثية وهو عامل إضافي، ما المكون الوراثي الذي شكل هذا الإنسان وجعله يتشكل بهذه الطريقة؟ ما هو ذلك المكون؟ لربما ذلك المكون جعلك بطريقة معينة أو بأخرى. هناك التركيب الكروموسومي لدى الإنسان، بعض الكروموسومات وهي فرضية لم تصل إلى مستوى النظرية تجعل الإنسان أكثر عنفا بغض النظر عن وسيلة التربية، والمؤثرات لا تنتهي في هذا المجال. ننتقل إلى المدرسة. إن رباني أبي على طريقة معينة انتقلت إلى المدرسة، ما قيمة ذلك المعلم عندي؟ ما دوره التأثيري؟ ما معنى التعليم عندي؟ قد تؤثر شخصية المدرس أو شخصية الطلاب. ثم انتقلت إلى ميدان العمل، حسب تخمر هذه الشخصية، إن ثبتت هذه الشخصية وارتقت وعلت فإنها تتخمر بطريقة معينة، قد تكون إسفنجة تجذب تأثير الآخرين أو مرآة تعكس تأثير الآخرين فلا يؤثر عليها مطلقا. أهلي تقريبا مجمل يسير للمؤثرات الداخلية القريبة. هناك مؤثرات بعيدة، هذه المؤثرات تنطلق من الواقع السياسي، هذا الواقع السياسي يشكل علاقة بين المحكوم والحاكم، وإذا يكون في علاقة خوف أو في علاقة إنسيابية. هناك أيضا مؤثر أبعد وهو السياسات الخارجية البعيدة، تلك السياسات الخارجية البعيدة ربما تشكل وعي الإنسان اللا جمعي أو اللاوعي لحالة الإنسان وطريقة تفكيره تتشكل من المؤثرات الخارجية، ومثلها الحرب النفسية. فمن هنا هذه المؤثرات تبدأ من لحظة التربية وتنتشر حتى تصل حتى مع العدو أو حتى الدول التي ليست بالعدو ولكن الدول المحايدة، قد تؤثر على تربية أنا أيها الإنسان.
جميل دكتور. دكتور، عندما نتحدث في الأهداف، ما الهدف من أن ننشئ الطفل سياسيا؟
الطفل يجب أن ينشأ سياسيا، هي ضرورة حضارية، والمفهوم أيضا لا تصرف كلامي منها حينما أقول ينشأ سياسيا أو السادة المشاهدين يصرفوه أنه يتكلم في السياسة فيسب فلان ويسب الوزير الفلاني ويسقط الحكومة الفلانية. هذا من المعاني البائدة، من المعاني السيئة للتنشئة السياسية. المعنى الراقي للتنشئة السياسية أن يعرف الطفل ما له وما عليه كمواطن، ما حقوقه وما واجبات ذلك المواطن. إذا فهم استطاع أن يعطي الوطن لأنه قد أخذ منه، لكن إن لم يفهم هذه الأمور فسينشغل بذاته، فينشغل في حالة الأخذ المستمرة التي يمارسها ذلك الطفل ويستمر بها. من أهداف التنشئة السياسية للطفل أن يكون الطفل قادرا على استيعاب الواقع المعاش الذي يحياه، أيضا قادرا على التكيف مع ذلك الواقع المعاش، هذا الواقع الذي أحياه هل هو صائب أم خاطئ أم فيه صواب أو خطأ، صواب وخطأ مختلط. وتذكر ربما كلمتك مرة عن الشخصية الحدية، تلك الشخصية الحدية التي إما أنت معي أو ضدي، لكن الطفل الذي ينشأ سياسيا بطريقة جيدة يدرك هذا الواقع ويفهم ويستطيع أن يتعامل معه بطريقة جيدة، منها فيه صفات إيجابية لكن فيه السلبية الفلانية وكذا، طارق إنسان سلبي لكن فيه الإيجابيات الفلانية، يستطيع أن يأخذها وهو في نسق مفتوح من التفكير وفي طمأنينة حينما يتعامل مع ذلك الشيء. الأمر الآخر أن يكون الطفل جاهز على التعامل مع الغزو الفكري، مع الحرب النفسية من المجتمعات الأخرى، جاهز على التعامل معها بطريقة مميزة، لا في حال الخائف ولا المتوتر ولا الناقص، إنما في حال المطمئن حتى لو كان علمه ناقصا في تلك المسألة.
الحديث ذو شجون دكتور، لكن يجب أن نتوقف مع فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث، كونوا معنا. حياكم الله مشاهدينا مجددا، اهلا وسهلا بكم. دكتور، قبل الفاصل تحدثنا عن مقدمات في التنشئه السياسيه، وتحدثنا عن تفسيرات نفسيه كثيره لموضوع التنشئه السياسيه. في الغرب دكتور هناك مستوى متقدم من التنشئه السياسيه، يعني يقال مثلا انه في اسرائيل على سبيل المثال يقومون باخذ الاطفال الى جولات على الحدود الفلسطينية ليقولوا لهم أن هذه هي حدود الكيان الصهيوني، هذه حدود دولتكم ودولة أجدادكم. بماذا تتميز نفسيا التنشئة السياسية في الغرب؟ أم أن الإنسان الغربي مختلف؟
أولا عندي تحفظ على هذا المثال، هذا ليس تنشئة سياسية، هذه تنشئة وطنية، ولذلك تختلط المفاهيم، ما هي التنشئة الوطنية، ما التنشئة السياسية، ما التنشئة الاقتصادية. عدم وضوح المفاهيم واعتبار أن السياسة والحديث عن السياسة والانشغال بجغرافية الأرض، فهذه مفاهيم مختلطة، ولذلك تحرير المفاهيم ومراجعتها أمر أساسي يجب أن نعرفه. في العالم العربي هناك تنشئة سياسية في بعض مواطنه، والكلام عن السياسة كلام كبير من الطفولة، ولو ضربنا مثال مثل بالكويت ولبنان لربما كان يرضع مع الحريب الحديث عن السياسة، لكن هل هذه الطريقة إيجابية أم غير إيجابية؟ وأحيانا قد تكون إيجابية لكن تأتي في قالب غير إيجابي فتصبح غير إيجابية كأثر على الحديث عن السياسة. إذن التنشئة السياسية في العالم الغربي إذا قارنتها بالعالم العربي هي تقوم على واقع اجتماعي، إذا وضعت التنشئة السياسية على واقع اجتماعي جيد جاءت جيدة، أما إذا جاءت على واقع اجتماعي معوج جاءت معوجة تلك التنشئة السياسية.
طيب دكتور، بعد أن ينمو جيل نشئ سياسيا بشكل جيد المفترض أنه يكون مشارك في القرار المدني بشكل عالي، هذا السقف المرتفع من المشاركة السياسية أو من الممارسة السياسية أو من التعاطي السياسي سميها ما شئت، في مجتمعات أحيانا قبلية في العالم العربي أو طائفية، أليس من الممكن أن يحدث مشكلة معينة أو احتقان معين؟
كما تكلمنا تذكر ربما منها في حلقة الجدل الطائفي المذهبي برؤيته النفسية، إذا لم يكن الوطن أقوى من الانتماء المذهبي والطائفي فإن المشاركة السياسية هي مشاركة مذهبية ليست مشاركة سياسية، سيكون اسمها المشاركة السياسية لكن في الحقيقة هي عمائم ومشالح ولحى وغيرها بلغة الطوائف أو ربما المذاهب أو ربما الانتماءات العرقية أو غيرها، تسمى باسم السياسة لتكون جواز مرور ولم تكن سياسية في الحقيقة. السياسة تخرج من الطائفة والمذهب إلى فكرة معينة تسعى لتحقيقها على أرض الواقع، حرية، عدالة، مساواة أو غيرها من الأمور، هنا تكون السياسة حتى لو كان في البلد عدة أديان أو عدة طوائف يجتمعونها. ولذلك أحسن المصريون حتى في حزب الحرية والعدالة أحد المناصب العليا في ذلك الحزب رجل نصراني معهم، لماذا؟ لأن هناك هدف معين يسعون من أجله، ولكي يظهروا التسامح والحرية والعدالة مع الآخرين، ولكي يرفعوا مستوى الحس الوطني في ذلك البلد فهو المرجعية. حينما يكون المرجعية هو الحس الوطني، هذا ليس رفضا للإسلام أو الانتماء للدين، لا، يحترم الإسلام والانتماء للدين أيا كان دين، لكن أنت في الممارسة السياسية تريد أن تنشئ دولة مدنية تضرب بأطنابها في واقع الأرض، وليست فقط دولة دينية تحكم بلغة دين معين باللغة التقليدية للدين، لا باللغة المدنية للدين، حول هذه القضية.
طيب دكتور، التنشئة السياسية أنت ذكرت عمر معين قبل قليل بالنسبة للأطفال، عندما ينشأ جيل ممتد تحت ظل حاكم معين وينشأ سياسيا بطريقة خاطئة، هل يمكن من خلال الإعلام مثلا أو من خلال وسيلة أخرى التأثير في التنشئة السياسية لهذا الجيل؟
أنا استغربت منك يا منهل، لم يشغل بالك الدولة المدنية والدينية، أنت تريد الدولة المدنية ولا الدينية تؤيد؟
حسب المجتمع دكتور.
أي تمسك العصا من النص. لا حقيقة، تؤيد الدولة المدنية ولا الدينية؟
ما الدولة المدنية التي تعتبر الدين مصدر مصادر التشريع.
أيوة أيوة، لكن إذا كان الأديان متعددة في البلد،
الغالبية حسب المفهوم الديمقراطي غالبية السكان هم من يكون لهم المفترض أنه
هذه الحيرة التي حدثت في المجتمعات في الفترة الأخيرة لها بعد نفسي ومجتمعي، كانوا يلعبون على الدورة المدنية والدينية لكي يشغل الإنسان عن الأهداف الأخرى التي تحيا بها. الدولة المدنية هي الدولة الدينية، الدولة الدينية بمعناها الحقيقي هي الدولة التي تقوم المدائن وتقوم عليها المدائن، لأن الدين حينما جاء من الله سبحانه وتعالى جاء لعمارة الأرض والمدينة فيشكلها بهذه الطريقة، لكن الدولة الدينية جاءوها بمعنى محرف وهو إقامة صلاة أو ركعات أو غيرها ودع الدنيا تموت، لكن الدين لم يكن لذلك الشيء، الدين بمعناه الواسع عمارة الأرض، ولذلك الدولة المدنية هي الدولة الدينية. ذلك يجب أن يحذر تلك البلاد التي قامت فيها ثورات ذلك التنازع، ويجب أن يحرروا للمخالفين أن يعرفوا أن الدولة الدينية هي المدنية بكل صورها تحقيق على أرض الواقع. ففي بعض الدول الشعب غير مطمئن إلى الطرح الديني، يخافوا أن يجبره على الدولة الدينية بشكلها التقليدي، فالحذر من هذا والفطنة له وتحرير المعنى للمتلقى مطلب أساسي. أما عن سؤالك فكان عن
تنشئة سياسية الكبار أو التأثير على جيل من الأجيال،
أنا رأي الجيل الكبار الذي مر ولم ينشأ سياسيا وبلغ من العمر من الكبر عتية، فإن هذا يكون مرجعية يستشار في الأمر، ألا ينشأ ألا أن يستشار، فالاستشارة تكفي مع ذلك الجيل، لأنه أن تنشئه من جديد ربما لن يستطيع أن يتعاطى مع التنشئة السياسية الجديدة لعدة أمور. أولا، وسائل الاتصال العالية التي ما عايشها ذلك الجيل تجعل قدرتها الآن على التواصل والمعرفة لبعض الأمور تكون ناقصة بعض الشيء، مما تعيق الجيل الجديد أن يتعامل معه. في نظري أن يكون مرجعية للتفكير، لماذا؟ لأني أخاف أن يحدث عندنا صراع الأجيال. ولو لاحظت يا منهل أنت تسأل أسئلة سياسية وأنا لا أجيب سياسيا لأني لا أفهم في السياسة، هذا البرنامج هو برنامج نفسي، أنا مختص نفسي أجيب من الجوانب النفسية، وإلا عندي كمثقف مجتمعي سياسي عندي إجابات سياسية، لكن ما كان لي أن أقولها لمكاني هنا كمختص لا كمثقف يتكلم مع الناس.
جميل. دكتور، داخل عباءة الحزب أو الطائفة أحيانا هناك تنشئة سياسية، لكن هذا للأسف تتركز أكثر على الولاء للطائفة أو على الولاء للحزب، وتتجاهل بشكل أو بآخر أو لا تعطي أولوية كبرى للوطن. في مثل هذا النوع من التنشئة السياسية كيف يمكن أن يتكامل؟
يبدو أني ما حررت لك يا منهل معنى التنشئة السياسية. هذه ليست تنشئة سياسية، هذه تنشئة فئوية، تنشئة مذهبية، أن ننشئ على حب هذا المذهب والانتصار له والوقوف معه، هذه ليست تنشئة سياسية. التنشئة السياسية أن يعرف الصواب والخطأ، تقوم على تنشئة مجتمعية أساسية ثم تقوم على التعاطي مع السياسة وألوان السياسة وطرقها، حتى لو وجدت غيري أفضل مني كيف أتعاطى معه، كيف أستفيد منه، ربما أنضم تحت لوائه، حتى لو وجدت دولة أخرى أقوى مني أفود مني ممكن أتشارك معه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى من التنشئة السياسية الاستسلام أحيانا، لذلك بعض الدول الإسلامية فترة من فترة التاريخ استسلمت للعدو، وهذا جزء من التنشئة السياسية. لماذا؟ لو أخذت بالتنشئة المجتمعية العنيفة أقاتل حتى أنتهي وأموت، ليس من الإسلام أن تقاتل حتى تموت، قد تضطر أحيانا أن تستسلم حقنا للدماء. إذن التنشئة السياسية غير التنشئة الفئوية، هل اتضحت الصورة؟ لها معاني، لها ضوابط، لها قواعد خارجة من الانتماء لفئة، خارجة من الانتماء لطائفة، خارجة من الانتماء لدين أو مذهب. كيف أتعاطى مع الواقع السياسي؟ كيف أتعاطى مع مثلا لو ظهرت مظاهرة في مجتمعي، كيف سياسيا نتعامل مع المظاهرة أيا كان نمط تلك المظاهرة من حلفاء أو معارضين؟ حينما تحدث مشكلة في ذلك البلد، حينما يأتي معارضون خارج البلد ويتكلمون ضدنا، كيف نتعامل معهم سياسيا؟ إذن التنشئة السياسية مفهومة أوسع، هي القدرة على تطبيق المفاهيم السياسية على الواقع المجتمعي الذي نحياه حتى نحقق أعلى درجات الاستقرار لذلك الإنسان.
طيب دكتور، لو تحدثنا قليلا في الوسائل، دعني أخذ نموذج بسيط. رب الأسرة داخل البيت عندما يكون مع ولده كما ذكرت قبل قليل يشاهد برنامج سياسي في التلفزيون، وأكثر البرامج السياسية في الفضائيات العربية أنت تعلم دكتور أنها تركز على لون معين أو تتعاطى بشكل معين، كيف يمكن أن ننشئ ابني سياسيا في داخل الأسرة داخل المنزل؟
ممتاز، لأنه مثلا تنظر إلى برنامج وفي ناس يتكلمون اثنين، يا ولدي وش رأيك؟ مين الصح، كلام فلان ولا فلان؟ والله هذا ممتاز وهذا سيء يا أبوي. طيب شوف السيء يبا، هل في كلام شيء طيب لو شوي؟ والله فيها الكلمتين هذه. طيب هذا الكويس اللي قلت عليه كويس، أنا أخذها بلغة عامية مرة، هذا الكويس هل في كلامي شيء من الخطأ؟ والله في كذا. بهذه الطريقة تنشئ على التفريق بين الصواب والخطأ، تنشئ على الانتماء للمعلومة الصواب لا للشخص، ثم التطرف في التفكير معه، وهذه القضية الأساسية. وهذا مثال بسيط على طريقة التنشئة السياسية بناء على سؤالك.
جميل دكتور، عندما نتحدث عن ممارسة سياسية في العالم العربي يقفز إلى الواجهة بشكل أو بآخر وسائل الإعلام الجديد، تويتر أو فيسبوك، وهي تشكل برلمانات مفتوحة الآن، شريحة كبيرة من المجتمع والشباب تحديدا تمارس الممارسة السياسية من خلال التصنيف أو إبداء وجهة النظر أو نقاش قضايا الرأي العام من خلال تويتر ومن خلال فيسبوك. هنا يختلط الحابل بالنابل دكتور، هل تؤثر هذه على التنشئة السياسية للجيل الثورة تحديدا للجيل الصاعد؟
الذي أخاف من هذا الشيء أن نفسية المراهقين ربما تقود العمليات السياسية. المراهق في بنيته النفسية عنده سيكولوجية العناد، سيكولوجية التحدي، سيكولوجية الثورة عنده بدرجة عالية، وهذه سلبيات ربما توجه إيجابيا إن أردناها. فلا خاف أنا أن الجيل السابق سياسيا الذي لم يؤهل سياسيا بالشكل الكافي من المسؤولين وغيرهم، حينما تأتي التويتر والفيسبوك وغيره ثم تبدأ الانطلاق في مهاجمتهم، يتعاملون معها كأنه يتعامل مع كبار. هؤلاء مجموعة ربما بعضهم من المراهقين، فقد يجب عليك أيها السياسي أن تفهم سيكولوجية المراهقين. هذه واحد. الاحتمال الآخر أن يكون هؤلاء الذين في ميدان الفيسبوك وتويتر وغيره ربما مجموعة من الأعداء. العدو له نفسية معينة غير المختلف معك. الأمر الآخر قد يكون مختلف وليس بعدو. شفت الافتراضات كيف تأتي؟ مختلف، المختلف غير عدو، فأنت قد تفترض أنه عدو. لماذا؟ لعندك نظرية المؤامرة أو غيرها من النظريات فتتعامل معه كعدو. إذا ما هو مختلف فتجعله عدوا رغم أنه مختلف. إذن عندنا احتمالات متعددة، ولذلك كان لزاما على مثل هذه الأمور أن ننقلهم من الموضوع إلى الموضوعية من الانفعالية. هناك مهارة نفسية اسمها إدارة الانفعال. هؤلاء المنفعلون ننقلهم إلى الإثباتات. ما الإثباتات على مثل ذلك الذي تقولون؟ أفيدونا حتى نختلف مع ذلك الإنسان بشكل إيجابي. والله هذا سمعنا عنه كذا، لا يا جماعة. ثم أعزف على الوتر الديني الإسلامي المنهجي بطلب الإثبات دليلا من الكتاب أو السنة حتى نخرج من العواطف، لأن العواطف هي معزوفة المراهقين، هي معزوفة أحيانا غير الناضجين، ولذلك نخرج إلى هذه طريقة فنحمي أنفسنا كمسؤولين، كمختصين، كعلماء شريعة، كإعلاميين، كغيره من الناس. إذن كان لزاما أن أفهم أن هذه المتغيرات رغم أنها تنبث بسرعة قوية، لكن أيضا كما تبث بسرعة قوية قد تنطفئ بقوة. صحيح. بإشغالها بعامل آخر، ولذلك التفاعل معها مباشرة والاهتزاز القوي مباشرة هي إشكالية في بنية الاستقرار لدى ذلك المتلقي، كان رئيس دولة أو مسؤول دائرة أو حتى رب أسرة. ولذلك كم تساقط يا منهل من الرواد في الطريق، وكم تساقط من أيضا من علماء الشريعة وغيرهم ومن المختصين حينما يتعرض لصدمات. وذكرت لك عدة مرات في برامج سابقة فن إدارة الأزمات، أن ندير الأزمات وأن نعرف لها إدارة الأزمات، لكن ليست خطوة واحدة اثنين ثلاثة، لا، هي بناء نفسي لك أن تكون مستقرا نفسيا. الأمر الآخر القدرة على فهم المجتمع الأمر الآخر تعلم مهارات نفسية في إدارة وضبط الانفعالات، فهم الشخصيات، مهارة التعامل مع الضغوط تجعلك إنسانا سويا بمعنى السواء. فالإنسان السوي يكون مثل الطيب يفوح على غيره فيستقر الآخر الذي أمامه.
أخيرا دكتور، هل تؤيد وجود مادة للتنشئة السياسية في مدارسنا؟
من الضرورة أن توجد مادة للتنشئة، وأنا رأيي أن التربية الوطنية كمادة تودد هذه المادة، يكون فيها جزء للتنشئة السياسية، وهناك التنشئة الاقتصادية يكون أيضا في نفس المادة، التنشئة الاقتصادية أيضا معي. كيف الإنسان قادر على الادخار؟ مو بيكون بخيل، كيف يصرف في مكان الصرف؟ ما معنى التعاملات المالية وغيرها؟ يجب أن تكون واضحة لذلك الطفل أو ذلك المراهق أو كان. لكن القضية، هل عندك مدرس مؤهل لتقديم هذا؟ أم سيأتي ويقدم مجموعة من المواعظ والتوجيهات العامة؟ لأني لاحظت شيئا في المختص العربي للأسف، وبعض الرواد العرب حينما يحتار يقلب كلامه مجموعة من المواعظ والتوجيهات العامة، وهذا هو الدمار، أن ننتقل من الموضوعية إلى العاطفية، ننتقد المراهقين وغير المتخصصين والعامة في هذا، ونأتي نحن المتخصصين فنكون عموميين إنشائيين في أطروحاتنا.
شكرا لك دكتور طارق، انتهى وقت البرنامج، الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام في كل مكان. شكرا على حسن المتابعة، نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.